قالوا في الناس فيتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر ببيان الحق ولعن من كتم الحق وجعل قلوب الخلق تنفر أمن كتم وتحب من أبان ونصح لوجه الله تبارك وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام دين العزة والكمال والجمال والجلال، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الذين عرفوا له حقه في أهله. إخواني الكرام، في هذه الأيام الأمة الإسلامية تمر بقضايا وأحداث من الغباء أن يغفل عنها الخطيب، ومن الحماقة أن يكتم عنها العالم، ومن التبلد أن لا يكون له موقف بشأنها. هذه المحاضرة هذا بيان للناس، نبين فيه بعض القضايا التي يجب علينا أن نبينها بغض النظر رضي من رضي أو غضب من غضب. فلا خوف إلا من الله، ولا رزق إلا من الله، والحياة بيده، والخلق خلقه، والكل راجع إليه، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ألا له الخلق والأمر، فمن خاف من غيره فقد أشرك، ومن ركن إلى غيره فقد ضل، ومن أحب غيره فقد انحرف إذا استخدم هذا الحب لكي يرضى ذلك المخلوق أو يغضب. بداية المحاضرة، المحور الأول في المحاضرة مفاهيم يجب أن تصحح. هناك مفاهيم خاطئة عند الناس يجب علينا أن نبينها بالمنظور الشرعي. المفهوم الأول مفهوم مصطلح الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة في اللغة تعني الابتلاء والاختبار، والفتنة عند الناس قد تعني الأمر الذي تختلف فيه الآراء، الأمر الذي يلتبس فيه أحيانا الحكم يسمى فتنة. ولكن حقيقة الفتنة عندما يعطى جزء من الدين للطاغوت. حقيقة الفتنة عندما يعيش الإنسان مرفها منعما في صحة وعافية بعيدا عن طاعة الله. الإمام زيد عليه السلام لما خرج على هشام بن عبد الملك ذلك الطاغية قال له بعض من يحب الحياة، قال له يا إمام إن خروجك يؤدي إلى فتنة، فقال سلام الله عليه الفتنة ما أنتم فيه، أي بقاؤكم راكنين إلى الطاغوت خائفين من هذه الفتنة. والله تبارك وتعالى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا انصرف جزء من الدين لغير الله فهذه الفتنة. تأملوا معي إخواني الكرام في الآية الكريمة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الهدف من الجهاد والهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهدف من مواجهة الطاغوت. معنى إذا انصرف من الدين لغير الله فهذه هي الفتنة. الناس يصلون لله ويصومون لله ويزكون لله ويحجون لبيت الله، ولكن إذا كان تعاملهم كلماتهم نفاق ومداهنة ومجاملة فهذه فتنة. هذه الفتنة هنا عندما يكون الحاكم يبني المساجد ولكنه يرتكب المحرمات كالخمر أو حتى الكذب ويضع يده بيد أعداء الله فهذه هي الفتنة. وسكوت الناس على الطواغيت أعظم فتنة. هذا هو المصطلح الأول، وأعتقد أن فيما بينا الكفاية، والأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك ستفتح لنا مجال. المصطلح الثاني الذي يجب علينا أن نبينه للناس مصطلح الحاكم. من هو الحاكم؟ هل الحاكم شخص يفرض على الأمة فرض؟ هل الحاكم شخص مقدس؟ هل الحاكم ظل الله في الأرض؟ أبدا، كل هذا كلام فارغ يتعارض مع الإسلام. الحاكم هو أجير الأمة، الحاكم هو أجير للأمة، يجب عليه أن يكون خادما لها لا مستعليا عليها. يجب عليه أن يعيش كما يعيشون ويأكل كما يأكلون، ويجب عليه أن يلبس كما يلبسون، ويجب عليه أن لا يتطاول عليهم في البنيان، وأن لا يضع يده بيد أعداء الله من الصهاينة والأمريكان. يجب عليه أن يكون فردا منهم. الآية الكريمة أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، بمعنى هنا إذا أطاعوا الله والرسول، وبعدين تلاحظوا معي صيغة الجمع أولي الأمر، لم يقل ولي الأمر، أولي بمعنى أن الأمر جنائي، أنه منا أي نحن الذين اخترناه، لم يأتي عن طريق المخابرات ولا عن طريق الاغتيالات ولا عن طريق الحيل والمكر والكيد والدس السياسي الرخيص. ولم وأيضا بصيغة جماعية، أي أنه يشير ويستشير يأخذ برأي أهل الحكمة، ليس أنه في الفقه حجة لا لا ماشي. المقصود أن يكون رحمة بالأمة، فالحاكم هو أجير الأمة وخادمها، والذي هو في حالة وفي منصب التكليف للتشريف. وهو النبي صلى الله عليه وآله يبين أن حاكم السوء الذي يموت وهو غاش للرعية لا يدخل معهم الجنة، والرسول صلى الله عليه وآله الذي لا يخيب الله دعاءه يدعو ثلاث مرات: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالحاكم إذا بغى أو طغى فليس بحاكم، وإنما طاغوت وصانم يجب أن يزال. المصطلح الثالث العالم. من هو العالم؟ هل العالم الذي يحفظ المتون الفقهية والشروح وغيرها؟ أبدا. الفيسبوك والإنترنت يعتبر عالم؟ لا، العالم هو الذي يطبق، هو الذي يكون أقواله منسجمة مع أفعاله، ويكون صادقا بالحق بعيدا عن الطواغيت، مؤرضا عن أداء الله. ولذلك أهل الغواية مثلهم الله تعالى في كتابه بأنهم كالأنعام، لكن عالم السوء كالكلب والحمار. الأنعام فيها فائدة في لبنها ولحمها، ولكن الحمار والكلب ليس فيهم أي فائدة. فالمقصود أن عالم السوء إذا انحرف هو أسوأ من غيره من المخلوقات، وعالم بعلمه لم يعملا مؤذب من قبل عباد الوثن. المصطلح الرابع الفتوى. ما هي الفتوى؟ هل الفتوى مجرد أن يقول العالم حلال حرام؟ أبدا. كثير من القضايا يعرفها الناس بالفطرة، يعرفها الناس بالفهم البسيط لأحكام الدين. الفتوى هي بيان حكم الشرع فيما التبس على الناس، والفتوى تكون ليس في القضايا الفطرية. الفتوى فالفتوى هي بيان حكم الشرع وتقديم الحل للناس، وليس الاقتصار على مصطلح هذا حلال وهذا حرام أو قال فلان كذا. يعني العالم الذي يحفظ قال فلان كذا وفلان كذا لا، ليس بعالم. يجب عليه أن يقدم للناس الحل، وأن يبين لهم القضايا الحياتية والموقف الشرعي منها. فإذا كان له هوى فرأيه مردود عليه. إذا تعارضت، أضرب لكم مثال: أيام حصار غزة، حسني بارك لما أراد يفعل الجدار بينه وبين غزة، أفتى بعض علماء السوء أن من حق مصر أن تحمي حدودها بتلك الطريقة، واستدلوا بالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ولكن الأمة بأجمعها أعرضت عن تلك الفتوى، لأنه ظاهر فيها العمالة لأداء الله. فأي موقف أو فتوى من العالم فيها مداهنة للطاغوت فليذهب هو وإياه إلى الجحيم. والعالم هو حجة بمقدار طاعته لله ولرسوله واتباعه لمنهج الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فإذا العالم استبد برأيه واتبع هواه وكان خادما للطاغوت فلا خير فيه، وهو ليس بعالم، وإنما افتتن به الناس وظنوا أنه عالم. فليست الإبرة بالحفظ، وإنما الإبرة بالمنهج والأخلاق والسلوك. المصطلح الرابع أعتقد أو الخامس، مصطلح الخامس الأنانية. ما معنى الأنانية؟ الأنانية للسفقة وفي شهواته ومصالحه، هذا جزء من الأنانية. ولكن أعظم وأسوأ درجات الأنانية، أستغفر الله، ليس في الأنانية أعظمة، أسوأ درجات الأنانية عندما يعيش الإنسان مؤرضا عن قضايا أمته. فأي شخص سواء كان تاجر أو عالم كبير أو صغير لا يهتم بقضايا الأمة فهو يمر بمرحلة ومرض الأنانية. المصطلح الأخير الذي أريد أن أتحدث عنه هنا التغيير. ما معنى التغيير؟ التغيير ليس فقط الانقلاب على الواقع الذي تعيشه أيها الإنسان. ليس التغيير أن الإنسان يوم يلبس بدلة واليوم الثاني يلبس بدلة أخرى، أو يتكلم لغة وبعد مرة يتكلم لغة أخرى، أو يكون في بلد ويصير، لا. التغيير أن تتغير الأفكار التي يحملها، أن تتغير نظرته للآخرين وقبل ذلك نظرته وتعامله مع نفسه. فإذا عرف الإنسان أنه عبد لله، وأنه مسؤول عن كل نعم الله، وأن لله عليه نعم ظاهرة وباطنة، وأن الرزق بيد الله، وأنه ليس لمخلوق أبدا يعني القداسة إذا عصى، وليس لمخلوق أبدا أن نتذلل له كائنا من كان وأن العبد لا يخضع ولا يسجد إلا لله، سيفهم أن حقيقة التغيير، حقيقة التغيير أن يكون لديه فكر شامخ ومنهج واضح وبراءة من الطاغوت. هذا المحور الأول في المحاضرة، مفاهيم يجب أن تصحح، واقتصرنا على عدد محدود منها، وإن شاء الله تعالى ستكون لنا لقاءات أخرى هنا أو في مكان آخر حول المفاهيم التي يجب أن تصحح، لأن القرآن الكريم ما أتى إلا لتصحيح المفاهيم. مثلا المشركين كان إذا الله بين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن هذا التوحيد غير مقبول منهم لأنهم جعلوا آلهة وأنداد. فهناك مفاهيم يجب أن تصحح ويجب أن نعيها. الآن قضية التغيير، التغيير في أدلة شرعية على التغيير، منها أن الله تبارك وتعالى كان يرسل الرسل وينزل الكتب، يقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هل الأنبياء أتوا لتفريق الأمة؟ حاشا لله، وإنما لتمييزها ولتمييز الخبيث من الطيب. وفي آية ثانية في آل عمران الحق سبحانه وتعالى يبين أنه لا يمكن أن يترك المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. أدلة شرعية على قضية التغيير، حتمية التغيير، كان الصحابة في مكة في ضعف، جاءت مرحلة القوة، بعد ذلك جاءت مرحلة الابتلاء بالشدة، ثم جاءت مرحلة الابتلاء بالنعم، وهكذا. التغيير سنة كونية. الأدلة العقلية، مسألة عقلية، نحن نرى الصيف والشتاء والخريف، ونرى التغير في حياتنا أيضا. إنسان ينشا طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيبة، وهكذا. التغيير سنة حياتية موجودة نمارسها في حياتنا، في بيوتنا، في شكلنا. لا يوجد إنسان، لو أن إنسان في بيت معين لا يخرج منه، لا يمكن أن يمر عليه يومين متشابهة. الأيام حياتنا لا تتشابه فيها الأيام، لابد أن لكل يوم طعم ومذاق وريح، وكل يوم له موسمها وخصوصيته. فالتغيير سنة كونية، فطرة إلهية، وأدلة شرعية وعقلية. هناك شبهات حاليا، ثورة التغيير التي بدأت في تونس، على يد ذلك المؤمن رحمه الله تبارك وتعالى محمد بوزيزي، وعلى يد الشباب المجاهد في مصر حرسها الله، وفي ليبيا حفظهم الله نصرهم الله، حقن الله دماءهم ونصرهم على ذلك التافه الفرعون الذليل المهين المرتد مؤمل القذافي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والثورة في اليمن والثورة في غيرها من البلدان، كلها ثورات في طريقها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى النصر، لأن هناك إرادة، الله له إرادة والطواغيت لهم إرادة، وإرادة الله نافذة وإرادة الطاغوت مقموعة مهينة ذليلة خاسئة. فالله تبارك من إرادته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومن إرادته سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب، من إرادته أن تتميز الصفوف وأن لا إزة لظالم. كل من قتل شعبه، كل من أراق الدماء لا إزة له، ذليل مهين يومه قريب نهايته قريبة، وقد ابتلي بالذل في داخل نفسه قبل أن يبتلى بالذل على رؤوس الأشهاد. هناك شبهات تثار حول التغيير، وهي أعتقد أني قد تكون أطول ما في المحاضرة، ألتزم بالوقت إن شاء الله. من هذه الشبهات أن الفوضى، كثير من الناس يقولوا أن هذه الثورات ستؤدي إلى الفوضى وستؤدي إلى خلق الأوراق، وما لنا إلا فلان، وهذه كلمة شرك. إذا قال الناس ما لنا إلا علي أو حسني أو أي شخص، إذا هتف الناس باسم أي شخص وقالوا ما لنا إلا فلان، فهذه كلمة شرك، يجب عليهم أن يتوبوا منها. فقضية الفوضى، والفوضى الحق سبحانه وتعالى إذا الأمة اتجهت إليه وأسقطوا أصنامهم فإن الله لن يضيئهم. على الأمة في أي ثورة أن تخطو الخطوة الأولى وهي إسقاط الصنم، وليس عليهم البحث عن النتائج. إن المزارع يضع القمح في الأرض ثقة له أن الله تعالى سينبت هذا الزرع، وليس ثقة على مجهوده أو معرفته بالنجوم أو مقدار المطر. والإنسان لما يتزوج الرزق على الله، لما يبدأ يؤمن في وظيفة، لما يدخل في تجارة، لا يفكر في النتائج من البداية، ثقة في الله. فأعظم ثقة على الأمة أن تبذلها هي إسقاط الطواغيت. ونبي الله موسى لما أصحابه نظروا بمنظور الدنيا، نظروا إلى البحر أمامهم وفرعون خلفهم، قالوا إننا مدركون، قال واثقا بالله كلا إنما يا ربي سيهدين. فعلينا أن لا نخاف من هاجس المستقبل وقضية الفوضى، لأن الأمة إذا اتجهت إلى الله وأخلصت النية في إسقاط طواغيتها فإن الله لن يخيب آمالهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يقول البعض أن هناك خلافات بين من يقوم بالتغيير. الذين يطلبون التغيير هم عدة أناصر، عدة فئات، عدة مذاهب، سيختلفوا. نقول حدثت وحدة في مصر بين المسلمين والأقباط، ليس بين السنة وشيئة، بل بين ديانات، بين مسلمين وأقباط، واكتشفوا أن الذي كان يفعل الفوضى ومشعلة الكنائس هم النظام الفاسد. قضية الاستغلال الصهيوني الأمريكي، يقول حاليا أن هناك مؤامرة أمريكية صهيونية بدأت من وثائق وكليكس، والدليل أن وثائق هذا وكليكس لم تتحدث عن الصهيونية وتحدثت عن الأنظمة العربية وأشعلت الثورة. نقول نعم، أنا لا أشك أن هناك مخطط صهيوني، لأن إسرائيل تخطط لهدم المسجد الأقصى. إسرائيل وأمريكا يخططوا لتحويل الوطن العربي بدل أن يكون 22 دولة إلى 42 دولة. ولكن ما الذي أسهم في إنجاح هذا المخطط؟ فساد الأنظمة، هذه الأنظمة الفاسدة النتنة، الذين كانوا أحذية لأعداء الله وخداما لأمريكا وخداما لإسرائيل، هم الذين أنجحوا المخطط. ونقول بفضل الله تعالى أن المخطط لن ينجح، هم يريدوا أن ينجح، ولكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. والله تعالى يقول فترى الذين في قلوبهم مرض وقد رأيناهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. والله تعالى يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلينا أن نثق بالله أن الأمة التي خرجت زرافات وحدانا، علماء وأطباء وعامة ناس وصغار وكبار ورجال ونساء من جميع التيارات رغم الاختلافات المذهبية والفكرية والفقهية، خرجوا لإسقاط الأصنام وسقط هبل واللات والعزى، وإن شاء الله في الطريق ما دام خرجوا فإن الله لن يخيب أملهم سبحانه وتعالى. وأيضا لن يتمكن المخطط الصهيوني، لأن الله تعالى ببين لنا حال فئة من الظالمين والمين والكافرين، فسينفقونها أي أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكل من حارب الله غلب، كل من أراد أن يحارب شرع الله انتكس، كل من أفسد في الأرض إن الله لا يصلح عمل المفسدين. علينا أن نثق أن المخطط الأمريكي الذي يرئبنا به الطغاة، نقول للطغاة إنكم كنتم خداما لأمريكا وأحذية لها وأذناب، تطيئونها ولا تطيئون الله، وتخافونها ولا تخافون الله، تطوفون بالبيت العتيق بأجسادكم، تطوفون بالبيت الأبيض بقلوبكم، تخضعون لكل حاكم في أمريكا، والتاريخ واضح. ولكن ثقوا أن الأمة إذا أسقطتكم فإن الله لن يخيبها، ولن تستطيع أي قوة في الأرض أن تؤيدها إلى مربع العبودية والخضوع والخنوع. من الشبهات يقول ما هو مشروع التغيير؟ الأمة الآن تخرج ليس لديها مشروع. الحقيقة التي يجب علينا أن نؤمن بها أن الأمة قريبة من كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى المهيمن على الكتب السابقة هو مهيمن على قلوب المؤمنين به. والأمة تمر حاليا بصحوة عظيمة للأودة إلى حقيقة فهم القرآن، لا إلى مجرد التلاوة الظاهرة للقرآن، لأن هناك بعض الناس يتلو القرآن من أجل الحسنات أو من أجل أن يتأوذ به من الجن وشياطين الإنس أو يتلوه لكي يحصل الثواب، أبدا. بل إن الأمة الآن بإذن الله تبارك وتعالى بدماء الشهداء بمرابطة شبابها ستأي مفاهيم القرآن، وسيتحقق مفهوم القرآن، وسيكون في الأمة نماذج قرآنية، قرآنا يمشي على وجه الأرض في كافة أصقاء المأمورة لجمع هذه الكلمة على السواء. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغربها ورأيت ما يبلغ أمتي، وإن هذا الدين سيبلغ كل بيت، بيت شجر أو نعم شعر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. فالأمة الآن تتجه إلى القرآن، إلى الفهم الحقيقي للقرآن، إلى العيش بالقرآن وما فهم القرآن. وهذه الثورة هي لها وجهة نظري لها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخروج الطوئي التلاحمي بين أفراد الأمة. المرحلة الثانية بعد سقوط الأصنام ستحدث بعض التباينات والاختلافات البسيطة بمثابة فترة النقاهة للمريض. والمرحلة الثالثة مرحلة التمكين لأولياء الله، أذن للذين يقاتلون بظلم وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، في طريق تحقيق ربنا الله، لأن ربنا الله يا إخواني ليس مجرد قول، ربنا الله منهج حياة. والدليل في سورة الصافات الذين قالوا ربنا الله ما ثم استقاموا، لم يقل واستقاموا، قال ثم استقاموا، دلالة أن مرت بهم مرحلة معينة تجذر وتأمق هذا القول في نفوسهم وفي سلوكهم فكان سببا لاستقامتهم. فأنا أقولها وبكل يقين إن الأمة اليوم بجميع مكوناتها، حتى بالألمانيين فيها، حتى بمن لا مذهب له، حتى بمن لم يفهم حقة الدين، حتى بمن لديه انحرافات أو بعض المعاصي، ما داموا قد رفعوا راية إزالة الطواغيت والبراءة من أمريكا والصهيونية، وعرفوا أن هذه الأنظمة ما هي إلا الذنب من أذنب أمريكا والصهيونية، هي أمة في طريقها إلى الطريق الصحيح، إلى المنهج الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه الإمام علي الذي جاهد على تأويله كما جاهد الرسول على تنزيله، وبينه الحسين بدمائه وزيد بثباته، وبينته الآن جماهير الأمة بأن خرج هاجس الخوف. يا إخوان الكرام، أستطيع أقول بكل وضوح إن مقياس العزة هو بمقدار الخوف، فإذا خاف الإنسان من غير الله فليعلم أنه ذليل مهما كانت المظاهر مظاهر العزة، لأن الله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمقياس العزة في الأمة على مستوى الأمة والأفراد والأسر هو الخوف، فمن كان في قلبه خوف على المنصب أو خوف على الراتب أو خوف على الجاه أو خوف على المال فليعلم أنه ليس بعزيز. فمدام شباب الأمة اليوم انتفضوا وخرجوا حاجز الخوف وصاروا يدوسون على سور الطاغوت بدلا أن كانوا يرفعونها فوق الرؤوس والقبل، صاروا الآن يدوسون عليها بالأحذية، فهذا دليل أن الأمة في طريقها إلى المنهج الصواب. الجن قالت قبل نزول القرآن وإنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بعد نزول القرآن بين الله منهج الرشاد في القرآن الكريم. لا يجتمع سجود لله ولا سجود لطاغوت، لا يجتمع خوف من الله وخوف من الحاكم، إما أن نوحد الله حق التوحيد، الله تعالى يقول ما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، ولذلك هبل الذي هو الحاكم أخطر على الأمة من هبل الذي كان في الكعبة. هبل البشري أخطر وأعظم سوءا من هبل البشري أعظم من هبل الحجري. فعلى الأمة أن تستبشر ما دام شباب الأمة قد خرجوا راغبين إلى الله، كلما سقط منهم شهيد، أذكر بداية الاعتصامات عندنا في اليمن كان عدد قليل، فلما سقط الشهداء في تعز وفي عدن وفي صنعاء تدافعوا وزاد العدد، ونحن ندعو الجميع إلى أن يلتحم وإلى أن يخرج إلى الثورة، حتى الطواغيت ندعوهم إلى التوبة، ومن قتل فعليه أن يسلم نفسه للقتل، ومن كان لديه مال حرام فعليه أن يسلم هذا المال للأمة، حتى لا مانع أن فرعون نفسه يتوب. نريد الفرائنة إذا في مجال أن يتوب، لكن ليس التوبة فرعون الأول الذي تاب لما أدركه الغرق، غرق وتاب بكبر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل لا إله إلا مباشرة وفي الوقت الضائع. أعتقد الآن بعد أن أشرقت شمس الحرية من تونس لا قبول توبة الطواغيت، ولا نحجر على رحمة الله، ولكن إن أرادوا التوبة فعليهم أن يسلموا أنفسهم للقتل. توبة بني إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا توبتهم؟ أن يقتلوا أنفسهم. كانوا يجتمعوا صفان، فالذي في الصف الذي كان ممن لم يعبد العجل يقتل قريبه الذي عبد العجل. فالآن الأمة التي عبدت عجل الأهواء وأبدت السامر الأمريكي عليها إذا أرادت التوبة من طواغيت، أقصد صف الطاغوت الأول أو الرابع أو الخامس أو العاشر، عليهم أن يقدموا أنفسهم ويطلبوا من الأمة الصفحة والعفو، وإن كانوا قتلوا فليعترفوا ويقتلوا، وأمرهم إلى الله، والأموال يجب عليهم أن يتحللوا منها. أما بقية الأمة والجيش والمخابرات ورجال الأمن فيجب عليهم أن يعلموا أنهم جند لله لا جند للطاغوت، وأنهم أتباع لمحمد لا أتباع للحكام، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يجب على رجال الأمن، على حتى من لديه جزء من البلطجة أن يتوبوا ويلتحموا بجماهير التغيير، عليهم أن يتوبوا ويؤوبوا إلى الله تبارك وتعالى وما زال في الوقت فسحة. أعتقد أنه من في قضية التغيير حاليا كثير من الناس يقول أن هؤلاء الشباب فرغ صايع ليس لهم مشروع، هذا كلام فارغ، الذي يحتقر الناس فهو أحقر خلق الله، ورسول صلى الله عليه وآله يقول من قال هذا أهلك الناس فهو أهلكهم، وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. الأمة شبت عن الطوق، الأمة عرفت طريق الصواب، وهناك فئات متضررين من هذه الثورة، الطغاة والغلاة. أخطر أصناف على الأمة هم الطغاة ليس الطغاة هو الذين يرتكبوا المحرمات فقط، بل إنما الطغاة الذي يرضى بالباطل وبأهل الحرام، الغلاة الذي لا يعلاني منهجك منهج فرعون ما أريكم إلا ما أرى، الأنانيين الذين لا يعيشون إلا لذواتهم والجبناء. هؤلاء الأربع الأصناف هم أعداء الثورة وأعداء التغيير، ولن يفلحوا وسيسحقوا، كتب الله الأغلبن أنا ورسلي. ومن أعظم رسل الله التي رسلها للأمة رسول العقل بعد الرسل البشرية الفطرة والغرائز التي أعطاهم فيها، فأي أمة لا تفرط في كرامتها وإزتها هي أمة منصورة. وإذا الأمة فرطت في العزة والكرامة فهي أمة ذليلة. وهناك حديث لا يحفظه الجبناء ولا يفهمه الغافلون ولن يسعى إلى فهمه المترفون، ولا يحيط به من كانوا في أهوائهم دائما يهرؤون. الرسول صلى الله عليه وآله يقول جئلت الجنة تحت ظلال السيوف، ويقول من مات أو يحدث نفسه بغزو مات على شؤبة من النفاق. فيجب علينا أن نعلم أن الأمة الآن تصاب مرض النفاق، وصار الخير وإلى تحرير القدس إن شاء الله. من بشائر النصر أن الأعلام العربية ترفع في كل البلدان، ونجد أن الوحدة بين شباب الأمة لم تعد الاختلافات الفقهية أو الفكرية أو السياسية أو الحدود السياسية والجغرافية تمزق الأمة. الكل اتحدوا في البحرين، في تونس، في موريتانيا، في الجزائر، في اليمن، في السودان، في مصر. شباب الأمة جميعا يعلمون أن هذه الثورة نقطة البداية هي إسقاط الطاغوت من قلوبهم، وقد سقط والحمد لله. نقطة البداية إسقاط الطاغوت من القلوب وقد سقط، والنقطة الثانية إسقاط الطاغوت من الأروش، والنقطة الثالثة إسقاط الأنانية والأهواء، والنقطة الرابعة الاتجاه القدس. القدس الشريف الطريق إليه بسقوط هذه الأصنام، لأن لولا هذه الأنظمة النتنة الذليلة المهينة لما بقي اليهود. ما الذي جاء اليهود يدافع عن حسني مبارك ويبكون على أسوأ الفاسدين في تونس والمغير ويفعلوا إصلاحات وترقيات ويقول لهم إيش شؤوبكم ودوا لهم بياس وكذا؟ ما السبب؟ أن الصهيونية العالمية على يقين أن بقاءها من بقاء هذه الأنظمة، وأنه إذا ذهبت هذه الأنظمة النتنة وتغيرت هذه الوجوه القبيحة، وجاءوا الذين يسجدون لله ولا يسجدون لأمريكا، ويأتمون بالقرآن ولا يأتمون ببوش، تعرف عرفت الصهيوني أن نهايتها قد اقتربت وقد اقتربت. وأنا والله على يقين مما أقول إن الصهيونية العالمية قد اقتربت نهايتها، وإن أهد الخلافة الإسلامية قادم لا محالة. وقد تكلمت في محاضرة ماضية أن قضية زمن التحولات والتغيير، فالذي لم يسمعها يرجع إليها. أيضا في مسألة مهمة في هذه المحاضرة، وهي أننا لا نحتاج إلى فتاوى العلماء. إذا سمعنا عالم وعندي منشور لبعض من يسمون أنفسهم بالعلماء يدعون فيه الناس إلى الصبر على الطاغوت، وهؤلاء المدبرين عندهم أحاديث لا قالها الرسول ولا عرفها الصحابة، ولو كان الصحابة عرفوها لما ثاروا لا عثمان. أول جيل ثار هو جيل الصحابة الذين ثاروا على انحراف عثمان بن عفان. وطبعا الله لا يحابي أحد. إذا كان آدم خرج من الجنة بسبب أنه أكل شجرة، فكيف نداهن عثمان ونقول نزور له حديث ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم بهذا هذا اليوم؟ هذا الحديث لا أساس له من الصحة، هذا كذب. لو كان هذا الحديث صحيح لما قامت السيدة عائشة نفسها من ضمن الثوار، ولما قام طلحة والزبير وكبار الصحابة وكانوا من ضمن الثوار. فالمقصود أن هذه الحديث التي وضعها معاوية لكي يشرع له وللطواغيت من بعده، الرسول صلى الله عليه وآله بريء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بالعزة ولم يأتي بالذلة. يقول صلوات الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول أما أن القرآن والسلطان سيفترقان فكونوا مع القرآن ولا تكونوا مع السلطان. وذم النبي صلى الله عليه وآله ذم الذي يداهن أهل الفتن، وبين أنه لا يبرأ إلى الله إلا من أنكر وجاهد الظالمين. فالدين دين العزة، والله تبارك وتعالى دائما يبي في القرآن الكريم ألا إلى ربكم تقلبون، ألا إلى ربكم ترجعون، إلى ربكم الرجاء. يطمئن الإنسان أن مصيرك إلى الله. نحن أتينا اختارهم وبأسنا لم نختارهم بهيئات لنا، هو الذي أوجدنا وهو الذي يميتنا وهو الذي إليه بيده الجنة والنار، وإنما أراد لنا بيدنا أن ندخل هذه أو ندخل تلك، أعطانا الخيار. فعلينا أن لا أركن إلى علماء السوء الذين يدعون إلى مداهنة الطواغيت وإلى مجاملتهم وإلى الترضي عنهم وإلى الصبر. قضية الصبر على الطاغوت كلام فارغ، ما أهنا عندهم حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنما فرق الجماعة شبرا ما تميتة جاهلية. يا أخي هذا كلام غير صحيح. الأمير إذا طغى وبغى وخالف شرع الله وأفسد فلا سمع ولا طاعة وليذهب إلى الجحيم. الإمام الحسين الذي يقول فيه الرسول صلى الله وعلى آل حسين مني وأنا من حسين قد أوضح لنا المنهج، هيهات من الذلة، أن طريق الإسلام هو طريق العزة، أي مبدأ فيه ذل فألم أن الدين ليس هذا من الدين. إلا حتى قضية الوالدين وخذهما جناح الذل من الرحمة، إذا أمروك بالشرك فلا سمع لهم ولا طاعة. فهؤلاء الذين يدعون إلى الخنوع والخضوع وإلى السكوت لا يسمع لهم ولا خير فيهم. بعض الناس يقول أن دواء الثورة هو الفقر، وهذا كلام غير صحيح، قد يكون جزء بسيط عند بعض الناس، لكن الحقيقة أن أعظم دافع للثورة هو الكرامة. لقد قام هؤلاء الحكام بامتهان الأمة في كرامتها، عندما يموت الحاكم مخلفا 30 أو 40 مليون من البشر ومخلفهم لابنه، ما كمية من البقرة والغنم والمزروعات، هذا امتهان للأمة. عندما يمكث الحاكم فيهم إلى أن يخرف يجلس 70 سنة 40 سنة، هذا كلام فارغ، وكأن النساء عقمت أن يلدن مثل ذلك الحاكم. الأصل أنه 10 سنوات وينقلع، إنه صالح نذكره بخير، إنه مدبر مفروض إنه يوم واحد بس. ولذلك أنا أقولها بمرارة، لماذا اليوم نسقط الشهداء في ساحات التغيير؟ لأننا صبرنا على هؤلاء الأصنام حتى صار لهم كهنة، وصار لهم من يعبدهم من دون الله، وصارت لهم أموال وضياء، وظهر عليهم آثار النعمة. لو تأملنا في صور وجوه هؤلاء النتنين المسؤولين أول ما تولوا الآن، لم يتحسن شيء في اليمن إلا صورهم القبيحة وصور حاشيتهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فأقول بكل وضوح إن العزة والكرامة هي أعظم دافع، أعظم دافع لأي موقف هو العزة والكرامة. ما الذي جعل حمزة يسلم؟ الكرامة. عندما قاتل واحد من قريش إن أبو جهل أهان بن أخيه، فالكرامة جعلت حمزة يسلم، والكرامة جعلت أبا ذر يؤلن إسلامه، والكرامة جعلت الحسين يتخذ ذلك جهات من الذلة، والكرامة هي الحافز. ولذلك الله سبحانه وتعالى اللفظ الجامع لجميع أطاياه نعم الله الظاهر والباطن يجمعه كلمة واحدة، ولقد كرمنا بني آدم. والأمر وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لماذا استخدم الله كلمة أكرم هنا؟ لأنه دلالة أن الكرامة مسألة فطرية غريزية، إذا تخلى عنها الإنسان فهو حيوان. والمدبرين قوم لوط لماذا نزل عليهم العذاب؟ لأنهم تخلوا عن كرامة الإنسانية ووصلوا إلى الحيوانية، وقال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما دامت الأمة قد عرفت وسارت في طريق الكرامة فلا خوف عليها، ولا خوف من مستقبلها، ولا خوف من اختلاف مكوناتها، وإنها والله تسير في طريق النصر. الجيل الذي ولد في عهد الطاغوت وآشوا في مرحلة الخضوع لا نركن إليهم ولا نتوقع منهم خير، لأن بني إسرائيل لما خرجوا من فرعون ورأوا آيات الله العظيمة كانوا تربوا على الذل، لم ينفعهم تلك الآيات وظلوا أذلاء، فتاهوا 40 سنة لكي تتجدد الدماء ويأتي جيل آخر. وذلك نجد من بشائر النص أن هذه ثورة ثورة الشباب، وأن الذين تربوا على مائدة الذل ومائدة اسمع وأطع ومائدة الخضوع والخنوع لن يسيروا في هذا الركب، وهذا من فضل الله علينا. هذه الثورة هي ثورة عربية إسلامية شعبية جهادية ربانية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هي ثورة عناية الله ورعاية الله تهيئ لها. والذي ما الذي جاء على هذا الفيسبوك البسيط يستطيع أن يحرك هذه الجماهير؟ إلا أن عناية الله تدفع، وسنن الله تبارك وتعالى تؤيد، ومنهج الله صادح يصدع، وحكمة الله تبارك ورحمته بالأمة. لقد ضاقت الأمة من طواغيتها الويلات، إن ضرر هؤلاء الحكام أسوأ من ضرر الصهاينة. المجازر التي ارتكبها هؤلاء الطواغيت في أيام حكمهم في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي غيرها أسوأ من مجازر الصهاينة. يقتلون بالمال لأن القتل ليس فقط أن تأتي رصاصة وتذبح شخص، لا، هذا قد صار شهيد، ولكن أسوأ القتل أنه مستعبد الأمة بالمال، واستعبد الأمة بالمناصب، واستعبد الأمة بالنفاق والتزلف. جعلوا النفاق موضة، جعلوا النفاق سياسة، جعلوا النفاق دهاء، ولذلك كل هذه الأقنعة سقطت، كل هؤلاء الأصنام والكهنة يتساقطون ويتهافتون، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وما سبب بقاء الباطل في إلا بسبب أن النفوس كانت خائفة، السبب أن النفوس كانت تخاف من هؤلاء الطاغوت، تخاف من المواجهة. الآن الحمد لله كلما سقط شهيد نبت ألف، وكلما حدث جريح نبت ألف، مثلا شخص يعني تضعضع يهيئ الله له من الآيات ما يثبته. فنحن أقولها بكل صدق قادمين على مرحلة جديدة، مرحلة فيها إذلال لأعداء الله وتسود وجوه الظالمين والمترفين، كل من ارتبط بغير الله ذل. ولذلك أنا أقول لشباب التغيير، لا تقولوا للحكام نحن سنسحقكم بقوتنا، وإنما أقول لهم بقوة الله. إذا قال حكام لنا فضل عليكم فقولوا لهم المن لله، وإذا قال الحكام سنسحقكم بالقوة فقولوا حسبنا الله، وإذا قال حكام سنقطعكم الماء والكهرباء فقولوا إن العزة لله جميعا والعاقبة للمتقين. أقول وبكل وضوح على شباب التغيير أن يحرصوا على طاعة الله ويتجنبوا معاصيه، وأن يؤمقوا روح المحبة والإخاء فيما بينهم، وأن يحرصوا على تغيير هذا الوضع كاملا، فلا يقبلوا بأن يسقط الصنم الأول، لا يقبلوا بأن يكون بيدهم مؤول إبراهيم الذي وضعه في الأصنام، وإنما إزاحة كل الصفوف النتنة والضالة، والنصر لله، والنصر من الله ولله ولمن تمسك بدينه. والرسول صلى الله عليه وآله قد وضع لنا منهجية النصر، أن الأمة عندما تخرج ابتغاء مرضات الله غضبة لله، حمية، كرامة، حتى الذي ليس عنده مفهوم الدين بشكل واضح، بعض الناس ليس عندهم الدين مفهوم بشكل واضح بسبب وجود علماء السوء، ولكن يهيئهم الله. والمرحلة هي مرحلة تهيئة لخلافة قادمة لا أشك فيها. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا جميعا عيشا سعيدا هنيئا. وأقول لشباب التغيير، لا تطلبوا في هذه المرحلة الشهادة، فإن الشهادة نصر خاص، وإنما اطلبوا من الله التمكين، واطلبوا من الله النصر الآن، وليكن همكم هم الأمة، واعلموا أن الطريق إلى القدس أنتم الآن تسيروا فيها، الطريق إلى تحرير القدس الشريف، الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية، الطريق إلى وجود مستقبل، أنتم الآن تسيرون في هذا الطريق. رضي الله عنكم، نصركم الله، ثبتكم الله، خذل الله من خذلكم. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، يا أمان الخائفين، ويا ملاذ الحائرين، ويا رجاء السائلين، ويا أنيس المستوحشين، خابت الآمال إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا في كرمك، وانسدت الطرق إلا إليك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى صلاة دائمة على محمد وآله الطاهرين وصحبه المجاهدين. اللهم تقبل شهداءنا في صنعاء وفي تعز وفي عدن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي البحرين وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ارحم الشهداء وتقبلهم عندك، ووفق شباب التغيير وشابات التغيير جميعا للشهادة، شهادة لا أقصد شهادة بالموت، وإنما لإقامة شهادة الحق على الأمة، لأن الله أمرنا أن نقيم الشهادة لله. فأنتم أيها الشباب تقيمون الشهادة لله بأن هؤلاء طواغيت، وأن هؤلاء ظلمة. وفقهم للنصر، وفقهم للثبات، وفقهم لمكارم الأخلاق. اللهم من كادهم فكدهم، من أرادهم سوء فانتقم. اللهم عليك بكل طاغوت وصنم، اللهم عليك بكل طاغوت وصنم. اللهم إن نبأ إليك ممن رفع شعار ما لنا إلا علي، ونحن نرد عليهم ونقول ما لنا إلا الله، لأن هذه كلمة شرك. ونقول للظالمين وللفاسدين، اعلموا أن المعاصي التي تحجزكم عن اللحاق بركب الثورة، كل من يتخلف عن الجهاد وأن ركب التغيير فليعلم أن هناك معاصي تحجزه، فليعلم من أين أتي، وليه أن يسأل من الله حسن الخاتمة. ولا خاتمة حسنة لمن خذل المجاهدين، وإنما الخاتمة الحسنة لأهل الجهاد وأهل التضحية في سبيل الله. لقد أعاد إلينا هؤلاء الشباب آيات كنا نقرأها، وكان الحكام أرادوها كأنها حديث الغائب، آيات الجهاد، آيات المقاومة، آيات الاستبسال، الآن يطبقونها بفضل الله شباب التغيير من المحيط إلى المحيط. الأمة الإسلامية قادمة على مرحلة من الجهاد والتلاحم لن تستطيع لا المطاطقة الصهيونية ولا الماسونية ولا الموساد ولا الأمريكان ولا طائرات الطواغيت ولا أسلحتهم القمعية ولا حتى الكيميائية لن تستطيع أن توقف هذا الزحف. إن هذا الجيل ترآه إناية الله، وجيل قد آمن بالله، وأقولها لمن لم يكن في نفسه الآن التحق بالمحاضرة، لمن لم يسمع المحاضرة من بداية، أعلموا أن ميزان النصر والهزيمة في الخوف، فمن كان في قلب خوف من طاغوت أو صنف فهو في هزيمة. والأمة الآن ما دام شباب الأمة قد كسروا حاجز الخوف وخرجوا زرافات وحدانا لا يخافون من حاكم ولا يخافون من طاغوت، يقولون ارحل لكل صنم، لكل طاغوت، لكل رئيس، لكل ملك، لكل أمير، يقولون لهم ارحل. وسنسمع هذا النداء قريبا إن شاء الله في بلاد الحرمين، وسنسمعه في الكويت، وسنسمعه في العراق، وسنسمعه في سوريا، وعلى يقين أنا مما أقول، وسنسمعه أيضا في كل مكان. أسأل الله العلي القدير أن يحبط كيد الظالمين والمترفين، وأن ينزل لعنته على الظالمين، وأن كل من كسب مالا أو ثروة من أموال هذا الشاب أن يقتله الله بها، وأن كل حاكم سوء وجبار أن يذله الله، وأن يلحق الحكام العرب بأخويهم وتصح شهادة الفساق على بعضهم. كنت نتمنى من حكام العرب أن يتئبوا بشاهدين عدلين، رئيس تونس ورئيس مصر، لأن شهادة الفساق على بعضهم تصح، فهم عدول عليهم وليس عدول على الأمة. كنا نتمنى، ولكن ومن يهن الله فما له من مكرم. نفس المخطط الخبيث في الانهزام، نفس خطوات التي سار فيها رئيس تونس بعد 3 خطابات سقط، رئيس مصر بعد 3 خطابات سقط، غير حكومة وهذا غير الحكومة، ذاك لن أترشح، وكلهم يصير نفس السيناريو. تشابهت قلوبهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم أصنام كرتونية، إنهم أشر خلق الله. ولذلك أنا كنت أفكر لماذا لم يذكر عبد الله بن أبي في القرآن باسمه، لأنه سيأتي في الأمة من هم أسوأ من عبد الله بن أبي، هم هؤلاء الحكام. عبد الله بن أبي لو قدم أوراقه لكي يسجل في مدرسة النفاق الحديثة التي يقودها الحكام العرب لما قبلوه، لأن شروط غير متوفرة في ابن أبي. فلذلك ذكروا في القرآن بصفاتهم ولم يذكروا بأسمائهم، كما قال تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هؤلاء الفرائن الأقزام كلهم ساقطين وكلهم أذلاء، وإن تمسحوا بالصلاة يا إخواني لا أدري هل باقي وقت، لأن حقيقة الصلاة مش من بعض الناس، والناس أن الحاكم، هل الحاكم يكون مسلم إذا صلى؟ هل الحاكم يكون مسلم إذا بنى مسجد؟ هل الحاكم مسلم إذا حج أو زوج العزاب أو فعل خيرات أو بنى مسألة؟ لا، إذا وضع يده بيد أمريكا فهو مرتد، هذا حكم الله، مش بحاجة إلى الزنداني ولا الإمراني أو الأبراني. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ومن يتولوا منكم فإنه منهم، نص واضح لا يحتاج إلى تأويل. فأي حاكم يضع يده بيد أعداء الله أو يسرق شعبه أو يتعالى عليهم أو يسد أو يسفك الدم فأله لعنة الله ولا ملائكة ولا نس أجمعين ولا سمع ولا طاعة. والآن أحب أن أسمع الأسئلة، وصلى الله على محمد وآله. 40 دقيقة، لأنه الواحد لو رفس الناس بينتبهوش. الآن نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم سيدي، سوف أبدأ بقراءة الأسئلة حسب ورودها إلي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال الأول ورد من أحد الأخوة، يقول ما رأيكم في من يطرح أنه يجب وضع رؤية ومشروع يلتف الناس حوله قبل أن تحصل دولة، ويريد بعض أزلام النظام الفاسد المشاركة في مثل هذا المشروع، وهناك من يقول يجب الحذر من حزب معين أو من جهة معينة لأنهم يعادون فئات المجتمع ويخططون للاستيلاء والسيطرة على الحكم، وسيكونون أشد ظلما من النظام الحالي إلى آخر هذا الكلام. تفضلوا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. طبعا أنا بنفسي قد تكلمت في إحدى خطب الجمعة عن قضية المشروع. المشروع موجود هو القرآن. الله تعالى لو نتأمل، وأنا الآن فرصة أطرحها على الشباب موجود في الغرفة، لو أننا ونتعاون جميعا إن شاء الله أنا وأنتم، وأعرف أن فيكم من هو أفضل وأعلم، لو نتأمل في جميع آيات الجهاد في القرآن الكريم، ما هي الرؤية القرآنية للجهاد؟ الرؤية القرآنية للجهاد أنه لن يجاهد إلا من عرف بمرارة الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الحقيقة الأمة ليست المشكلة أن تظلم، المشكلة عندما الإنسان لا يحس أنه ظلم. فإذا حس الإنسان بالظلم وكما قلت في المحاضرة وكسر حاجز الخوف من الطاغوت فهو يمتلك المشروع. كلما عرف أنه مخلوق مكرم ليس لأحد عليه سلطة، وأن أي حاكم ما هو إلا خادم وأجير للأمة وليس فرعون عليها، إذا الإنسان عنده هذه المفاهيم وبمجرد شعار يسقط النظام، مجرد شعار لا حزبية لا مذهبية، نحن شباب الحرية، مجرد هذه الشعارات التي تؤكد أن الأمة لا تخضع إلا لله ولا تخاف إلا من الله، هذا دلالة أن المشروع موجود. قضية بعض التفاصيل بعض الترتيبات ستهيئها الأمور وأنا على يقين، والأمة فيها خير وفيها حكماء. المرحلة التي الحالية هي مرحلة الخروج، وأنا أدعو، وقبل أمس كنت مع بعض الشباب وتكلمت أن الخروج للتغيير فرض عين، فقال أحد الشباب سأكتبها في صفحتك، قلنا أكتبها واعتبرها يعني أنا على يقين ما أقوله. الجهاد الآن جهاد المرحلة هو إسقاط الفراعنة، إسقاط الأصنام. يجب على شباب الأمة في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل دولة إسلامية أن تسقط صنمها. وإذا سقطت الأصنام والشباب لديه قضية العزة والكرامة فهذا هي أبجديات المشروع. ما هي أبجديات المشروع؟ هي هذه المبادئ والتفاصيل والأصول في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو منهاج الأمة والكل سيؤوب إليه. قضية أن البعض بعض الناس قد يخالفون، علينا أن لا يعني قضية سوء الظن، هناك ليس لا يوجد حزب إلا وفيه المغالي وفيه المتساهل، وعلينا في هذه المرحلة أن نحرص على وحدة الأمة وجب الكلمة، وكل ما لديه مرض سيخرجه الله. قضية دخول بعض الفاسدين أنا أقول، وهذه أنا أرجو أن تؤمم وأممه على شباب التغيير في كل مدن اليمن، إذا أراد أن يدخل في صفوفكم مسؤول فاسد أو شيخ ظالم أو عضو من أعضاء من أزلام النظام الفاسد في أي دولة إسلامية أو عربية، يجب عليه أن يتوب، أن يخرج أمواله. أما أن يدخل نجس مع الأظهار لا يجوز، لأن الشباب الثور شباب طاهر طيب يريد الخير للأمة، فهذا المسؤول الذي له نجاسة في سلوكه في أخلاقه في أمواله يجب عليه أن يصفي نفسه، وبعد ذلك يجب عليه يعني يجوز قبوله. أما أن يدخل وهو نجس لا يجوز. تفضل سيدي.
أحسن الله إليكم سيدي. السؤال الذي بعده من أحد الأخوة يقول إذا كان هناك يعني شخص أو أشخاص شاركوا في المظاهرات وفي أعمال البلطجة، يعني إذا كان به أشخاص يشاركوا في أعمال البلطجة مثلا وراجموا بالحجار على المظاهرين وبعدين يريد التوبة، ولكن يشك يعني أنه هل قد أصاب دم أو قتل مثلا بأعمال البلطجة حقه ويريد أن يتوب ولا يعرف هل قد أصاب دم أو لا، كيف يكون؟
يجب عليه أن يعلن أسماء من كانوا معه وأسماء من كانوا وراءه، ويكون مستعد أن يبذل نفسه المحاكمة. يجب عليه أن يبين الخلية التي كان يعمل فيها من البلطجية ومن مسؤولهم بحيث تكون توبة مقبولة، يعترف ويبين للناس الحقيقة، وبعد ذلك إذا ظهرت التحقيقات وظهر أنه قتل أو فيقدم نفسه راضيا مطمئنا ونسأل الله القبول. ولكن يجب عليه أن يبين، مش بس يتكلم عن نفسه، يبين من كان وراءه من كان يدأمه، يبين للناس الحقيقة بحيث تكون الأمة الحقائق واضحة أمامها.
أحسن الله عليكم سيدي. السؤال التالي من أحد الأخوة يقول ما رأيكم في الذين يترحمون على الذي أحرق نفسه في تونس اللي اسمه أبو عزيزي؟
أبو عزيزي رضي الله عنه ورحمه الله رجل أصيب في كرامته، جامعي لم يجد وظيفة مع عربة خضار، أهانته واحد شرطية مدبرة من أزلام النظام، لم يكن أمامه شيء لأن يحرق نفسه. نسأل الله له الرحمة، لماذا نحجر على رحمة الله؟ إذا رحمه الله ما المانع؟ إنسان ثارت كرامته في بلد بوليسي، يا أخي لو أنت تعرف حقيقة تونس، بلد يمنع فيها الصلاة إلا بالبطاقة، بلد تصادر في أحكام الشريعة، الزنا مباح، الدعارة تجارة، بلد فيه الموبقات، فأعتقد أن ذلك الرجل الذي يعرف ظروف تونس ظروف الشعب، والله إن النظام الصهيوني والأمريكي وحتى الفاشي أو النازي، حتى فرعون كان أرحم من رئيس تونس، لم تبتر الأمة بأكثر من رئيس تونس، خبيث خبيث خبيث. فالذي يعرف طبيعة البلد ونظام البلد يرجو من الله الرحمة، ولا ضير علينا أن يرحمه الله، بل إن تلك الدماء الزكية وذلك الجسد الطاهر لمحمد بن عزيز رحمه الله تغشاه كان سببا في ثورة الأمة وأشرقت شمس الحرية من تونس، فسلام عليه ورحمه الله، ولأن الله كل طاغوت وظالم.
أحسن الله عليكم سيدي. السؤال التالي من أحد الأخوة يقول: هل المفروض أن تذوب كل الفروق بين المتظاهرين رغم اختلافهم في سبيل الهدف الواحد؟
لا يشترط أن تذوب، يشترط أن نتقبل. أنا أتقبل أن هذا سلفي، هذا إصلاحي، هذا ناصري، هذا أنا أختلف معه، ولكن مش وقت أننا نبأسس في الخلافات. اليوم في ساحة الحرية في صنعاء صلى بهم السيد حديلة من المغرب والإشاء، مرة يصلي هذا يعني الزيدي يصلي مع السلفي مع الإصلاحي مع التبليغي، وهذا شيء طيب وباهر، فنحن نحرص على إذابة الفروق. كل واحد له خصوصية، تظل عبارة عن اختلافات، لا نكفر لا نفسق، لأنه هدفنا إسقاط الفرعون والصنم. وصدقون عندما تسقط هذه الأصنام فسنعرف أن خلافاتنا لم تكن إلا مصدرة من مطبخهم القذر. الحكام عن طريق مخابراتهم هم الذين يزرعون في الأمة روح الفرقة والاختلافات، فنسأل الله العلي القدير أن يوحد هذه الأمة وحدة ليس فيها دخن، وأن يوحدنا على كتاب الله ومنهج قرناء الكتاب. قرناء الكتاب منهجهم منهج الرحمة. الإمام الحسين عليه السلام يبكي قبل أن تدخل المعركة، ليس خوفا حاشاه، وإنما لأن أولئك ستدخلون بسببه النار، رحمة بهم. فأهل البيت منهجهم منهج الرحمة والحرص على أن يكون نقاشاتنا وحواراتنا حول المحبة والإخاء، وحدة الأمة، وحدة الدين، ونبذ المفاهيم الخاطئة، وأن ننصرف لإسقاط الأصنام من قلوبنا، من عقولنا، من أفكارنا، وأن نستبدل صنم بصنم. فالأمة ليست ملكا لأحمر أو أبيض أسود، نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله آله، والأمر لله والحكم له جل وعز.
أحسن الله عليكم سيد. السؤال التالي من أحد الأخوة يقول: هل الخروج للاعتصام في هذه الأيام فرض واجب لرفع الظلم ومجابهة الطغاة؟ هل الخروج للاعتصام
لا يوجد؟ شوف يا أخي، أي وسيلة سواء بالكتابة، بالقراءة، بالخطبة، لبيان موقف، أي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى سقوط الصنم فرض عين. وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فأنا أدعو، وجهة نظري أنه يجب على كل إنسان أن يذهب ولا يفعل ساعة في اليوم عندهم، في أي مكان، في أي منطقة في اليمن، يجب على الأمة في اليمن وفي البحرين وفي السعودية، في جميع الدول الإسلامية، علينا أن نعلم أن الطريق إلى القدس، إلى وحدة الأمة، هي بإسقاط هؤلاء الأصنام.
أحسن الله إليكم سيدي. السؤال اللي بعده من أحد الأخوة يقول: هل يجب على النساء الخروج في المظاهرات والاعتصامات؟
يتم الترتيب لخروج النساء بأماكن لا يختلط فيها الرجال، ويكون لجان أمنية نسائية ويخرج النساء لا مانع، ولكن كما قلت يكون لهم أماكن معينة، وبعضهم يكون جهاد في البيت بنشر الفكر، بأن تصلح طعام للمتظاهرين، يكون عملية تكاملية، كل في تخصصه، كل في مجاله. المهم لا نخذل أنهم، لا ندعو لترقيء وجه الأنظمة العفنة، ونؤكد أن الخروج على الظالم واجب. وأقولها: ما دام سقط شهيد، النبي صلى الله عليه وآله يقول: لهدم الكعبة، ينظر إليها وإلى عظمتها ويقول: إنك عظيمة ولك عند الله قدر، ولكن لا 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 لا، يعني أن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من قتل المسلم. فما دام قد قتل وسفك دم أبرياء، يجب علينا أن نسعى للثأر لهم من الطغوت والقصص لهم، الثأر الشرعي وهو القصص لهم، وندعو لإقامة الحج على الطغوت، وعلينا جميعا أن نخرج ولا نستكين ولا نسكت ولا نخاف.
طيب الأخوة يقولوا: طيب في قوله تعالى: وقرنا في بيوتكم،
لا تعارض، كل حكم شرعي له أصل واستثناء. الأصل هو أن تقر في بيتها بدون شك في هذا، ولكن الحق تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة من طائفة لتفقوا في الدين ولينذروا قومهم. والله تعالى يقول في سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا. فالأصل هي النفر العامة. هناك حالة استثنائية كانت النساء لما النبي صلى الله عليه وآله لهم دور في الجهاد، والآن دور المرأة موجود، فنحن نقول لا، الأصل الشريع أن تقر في بيتها. متى؟ متى تقر في بيتها؟ عند وجود الوجود الأمن رار والمجتمع الذي يصطبغ بصبغة الشريعة. لكن ما دام في الأمة صنم، ما دام في الأمة طاغوت، فيجب الأمة بأجمعها رجال ونساء أن يسعى لإزالته ولإبعاده ولتولية الأخيار، وإن شاء الله المستقبل يبشر بخير، ونحن على يقين أن الله لن يخبث هذه الأمة. فلا تعارض بين الآيات، وأعتقد في الجواب في جواب الوضوح.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في بعض الناس الذين يقولون ألا نخرج، يعني يقولوا لا نخرج لأن اللي خرج إصلاحيين أكثرهم؟
يا أخي، الإصلاحيين لا يجوز أن ننظر لهم ككفرة، ولا يجوز أن ننظر لهم كنجسين، ولا يجوز أن ننظر لهم كسيئين. لقد حان الوقت أن نقول أن منهج أهل البيت هو منهج رحمة. الرسول صلى الله عليه وآله، الله تعالى وصفه رحمة للعالمين، وقالوا فلألك باخ نفسك. فهو سيد الخلق، هو القدوة، وأهل البيت، أئمة أهل البيت، كانوا رحمة للأمة. فالأخوة في الإصلاح مهما اختلفنا معهم، فلا يؤدي الخلاف بيننا وبينهم أن نكفرهم أو ندعو لتكفيرهم أو نستحل دماءهم أو نتآمل معهم بالسوء كما قد حدث من بعضهم ومن بعض، وإنما المرحلة هي حالة سقوط الصنم. ونسأل نحن والأخوة في الإصلاح وفي السلفيين بل والعلمانيين أن نتحاور ونتفق على كلمة سواء، ونتجنب أمور الاختلاف، وندعو إلى رصد الصفوف وإلى جمع الكلمة، وأن نقول للإصلاحي وللسلفي وللعلماني إن هدفنا خلافة إسلامية، وإن هدفنا وحدة الأمة، وإن هدفنا تحرير القدس. ولا يجوز لنا أن ننشغل بالخلافات ما دام شبر من المسلمين محتل. ولا يجوز لي ولا لك ولا لأحد أن أكفر فاستقك وأثير الخلافات المذهبية بيني وبينك ما دامت امرأة من المسلمين في أسر الصهيوني أو الأمريكان. قال لقد انتهكت أعراض المسلمين في العراق، في أبو غريب أهانوا الرجال، انتهكت أعراض في جنتنامو، فألت هل تعلمون أن هناك نساء مسلمات في سجون الصهيونية؟ فلا يحل لنا أن نلتفت إلى هذه الاختلافات ما دام هناك أسير مسلم أو أسيرة مسلمة أو شبر من أرض المسلمين محتل.
أحسن الله عليكم سيدي. يعني ولو النقطة هذا بعض تكرروا عليها، قالوا في جوابكم على مسألة وقرنا في بيتكم قلتوا بشرط عدم الاختلاط، يعني كانوا يمكن بيشيروا أنه طيب الآن يمكن مفهوم الاختلاط ملتبس عند البعض، يقول كأنه الآن وجودهم وجود النساء إلى جانب الرجال في ساحة يعتبر هذا اختلاط.
لا 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 لا، الاختلاط يا أخي هو الاختلاط بمعنى الخلط الذي لا تتميز، ليس فيه أي لا يكون فيه مثلا فتنة، لكن هناك في مكان هناك حيز الرجال كما كان المسجد أيام النبي صلى الله عليه وآله وفي الحج، في الحج وفريضة في الطواف. فيا أخي العظيم، يا أخي العزيز، إن كان يغتفر في الحج وفي الطواف، فيا أخي العزيز الآن الأمة الطواغيت، يعني مسألة مهمة أرجو أن يبدو أنني لم أحسن إيصالها أو لم أنتبه لها. يا أخوان الكرام، أكبر فتنة ليس وجود الخمر ولا السكر ولا الصيع ولا السرقة، أكبر فتنة وجود الطاغوت، وجود الحاكم الذي يلبس يقول أنه ظل الله في الأرض، الحاكم الذي يتسمى باسم الدين فرعون، كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشاد، هو فرعون. فإذا وجد في الأمة حاكم يدعي الصلاح وهو فاسد، ويدعي الصدق وهو كاذب، ويكذب ويوئد ويوئد دائما وهو كذاب ويقتل، يعني أكبر منكر في الأمة هو وجود الطاغوت. المنكر الأكبر والشرك الأكبر والصنم الأكبر والفرعون الأكبر هو الطاغوت. إذا وجد في الأمة حاكم سوء فهو رأس السيئات ورأس القاذورات ورأس الموبقات وأم الكبائر وأبو الخبائث. فعلى الأمة أن تسعى لإسقاط الصنم، أعظم واجب وأعظم فرض يجب على الأمة. دائما أن تهتم به في السلم والحرب، في الصيف والشتاء، في الجهاد. والله تعالى يقول فمن يكفر يؤمن بالله. فالأصل أنه لا استقرار ولا أمن ولا دين ولا بحث عن الخلافات الفقهية ما دام هنا الصنم. ألا الأمة أن تسأل أعطى الصنم، لأنه أعظم خطر وأعظم ضرر وأكبر فتنة وأكبر شر في الأمة هو وجود حاكم السوء. فإذا انتصرنا على حاكم السوء نحن منصورين بإذن الله، وأسقطناه كما أسقط أخويه في تونس ومصر، فنحن على خير. وبعد ذلك نبحث في الأمور الفقهية في القضايا الفرعية وإلى آخره.
أسأل الله عليكم سيدي. الأصل الأخ اللي سأل قبل قليل بخصوص الوعد شاركنا البرطجية قال طيب إذا كان هو لا يعرف من الذي كان معه يعني كأنهم هكذا بس الدولة زلط مش هو مرتب يعني مع شلة يعرف منهم واللي يدي باقي اللي تبرطجوا معه ويريد أن يتوب
تمام. هو الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا لا أستطيع أن أكون رتب على قلبك, كن صادق مع الله ومع خلق الله وتتحدث بكل وضوح وأعترف بكل وضوح حسب معرفتك وانضم للمجاهدين وازدؤ من الله تبارك وتعالى أن يرد بدرا منك, لأنه مسألة أن جزء من الأمة يكون كهنة لأن البلاطجية ورجال الإعلام علماء السوء الذين يداهمون الطاغوت هم كالكهنة للأصنام, هؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا يجب عليهم أن ينيبوا. وأقولها بكل صدق إن توبة من يقف مع الطاغوت توبة خطيرة وقوية كتوبة من أبد الأجل. أنا اقتلوا أنفسكم بمعنى أنه كان يكتم صفين الصف الذي لم يعبدوا يقتل قريبه الذي عبد. فهؤلاء الذين كانوا مع الطاغوت يجب أن يتبرأ من أي مال أو جاه أو أرضية أو بيت كسبه من الطاغوت. يجب عليهم إذا أرادوا أن ينضموا للمجاهدين يتطهروا من هذه الأمور. فإذا لم يتطهروا نحن ننصح صراحة الشباب جميعا أن يكون لديهم هذا الوعي. إذا أراد أن ينضم إليكم أيها الشباب في جميع بقاع الدنيا, إذا أراد أن ينضم إليكم شخص من أزلام الطاغوت فعليكم أن تحرصوا على طهارته, لكن يدخل هو نجاسته فهذا شيء قبيح وسيء, بل قد تكون من أوائق النصر وجود هؤلاء القبيحين. فنحن ننصح شباب التغيير الساحات إذا أراد أن ينضم إليهم أبو مجلس نواب أو مسؤول ممن كسب فروة من الطاغوت يجب عليه أن يتحلل منها.
أحسن الله عليكم سيدي. والأخوة اللي يرسلوا بيرسلوا أسئلة خلاص نكتفي بآخر سؤالين نقرأها وأرجع يعني دعاة ترسلوا أسئلة أخرى. السؤال قبل الأخير
هذا تحتجر عليهم نحجر عليهم أبي إلى أطمع أذن ربع ساعة
في درس
ما تنمو
درس السؤال قبل الأخير من أحد
الأخوة حقا قضية الإمام.
السؤال بيقول ببدأ الخروج على الظالم بوجود الإمام أو لا, يعني كأنه لا خروج على الظالم إلا بوجود إمام, وهل يعني ذلك أن ننتظر حتى يظهر الإمام ونتبعه أو نمشي ثورة شبابية, وهل هذه الثورة باسم المذهب أم لا؟
يا أخي الذي يقول أنه لا خروج على الظالم إلا بوجود إمام كأنه يقول أنه لا يدافع عن إرضه وأن زوجته إذا انتهك إلا بوجود إمام. يا أخي العزيز هناك قضايا فطرية, متى ما وجد الظلم فيجب على الأمة الخروج, وجد إمام أو نبي الإمام, ومن هو الإمام, من لديه الحكمة وفصل الخطاب ولو فتشت لوجدت. فالأصل الشرعي أن على الأمة بمجرد وجود الظلم يجب أن تخرج, لا يجوز إلا أن ننتظر. وهذه الثورة هي ثورة بإذن باسم الإسلام ويتشمل في جميع مكونات الأمة, وعلينا أنا أدعو جميع أتباع المذهب الزيدي جميع المحبين لنهج أهل البيت أن يكونوا قدوة وأن يكونوا رحمة وأن يأووا ظرف الواقع وأن يخاطبوا جميع فئات المجتمع أننا جزء منكم, وأن يجب علينا أن نسعى لإسقاط الأصنام, ويجب علينا أن تكون نظرتنا للآخرين نظرة رحمة ومحبة وحب الخير لهم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من أحد الأخوة يقول الحديث عن الخلافة الإسلامية يثير التيارات العلمانية وقد يجعلها تفضل النظام الموجود على أن تأتي بمتشددين للحكم, وكيف سيكون خلافة إسلامية في ظل وجود تيارات يسارية, وكيف سيكون خلافة إسلامية في ظل وجود تيارات يسارية, ماذا سيقول؟
الإخوة الذين لديهم أفكار علمانية أو يسار لما يخافوا من الدولة الدينية بسبب سوء الفهم, لأنهم يقولوا أن الدولة الدينية هي دولة معاوية دولة الوهابية دولة الطالبان بسبب وجود نماذج سيئة حكمت باسم الإسلام وأساءت. يا أخي العزيز بغض النظر عن المشاح على إصطلاح المصطلحات أن نحن نريد ثورة تجمع كلمة الأمة, سواء البعض سماها خلافة أو البعض سماها حرية أو البعض سماها قومية, علينا أن نكون على يقين أن هناك هنا خلط في المفاهيم. وأنا في بداية المحاضرة تحدثت عن تصحيح مفاهيم. فيا أخي العزيز الناس لم يفهموا حقيقة الدين ولو فهم الناس حقيقة الدين وأنه رحمة ومحبة وأنه يتسع للجميع لما فكرنا بش اسمه الإلمانية أو اسمه الإثارية. لسنا بحاجة أن نتسمى بمصطلحات شرقية أو غربية، لأن الله تعالى قوله وسماكم مسلمين من قبل، ولكن نتيجة وجود علماء السوء وجود بعض الطواغيت الذين لبسوا ثوب الشريعة زورا وبهتانا، ونتيجة وجود بعض السلبيات الخاطئة في فهم الشريعة، البعض ينادي بالإلمانية. فنحن نقول لهؤلاء الإخوة علينا أن نتفق نحن وأنتم على تصحيح المصطلحات. إذا اتفقنا ووصلت الفكرة الصحيحة فأنا على يقين أن الكل والله سبحانه وتعالى قد وأد بالتمكين لأوليائه. ونقول لأصحاب الأخوة في التيار اليساري والألمانية افهموا، فرقوا بين من استخدم الدين استخداما خاطئا من مؤاوية وبين أمية وحكام السوء هؤلاء، وثقوا أن الدين ليس إمامة ولا لحية، الدين منهج وسلوك ورحمة ومحبة. فمن استخدم الدين بالقتل والدمار وإقصاء الآخر فلموا أن الله بريء منه ورسوله، وأن هذا لم يفهم الدين. فهناك يعني فرقوا بين السلوكيات الخاطئة وبين حقيقة الدين. وإن شاء الله يكون لنا محاضرة حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله لكم سيدي، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لنا الليلة في هذه المحاضرة القيمة التي تطرقت فيها إلى عدة نقاط هامة. بارك الله فيكم، ونرجو منكم أن تختموا المحاضرة.
أختم قبل الدعاء بكلمة مهمة، أن الأمة عندما تقوم بإرادة الله منها، الله تعالى أرادنا أن نكون أعزة وأهل كرامة وغيرة ومحبة وغضب إذا انتهكت الحرمات، إذا قامت الأمة بمراد الله منها كان أون الله قريبا منها وسريعا. فعلينا أن نثق بأونه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء، كل الشهداء الذين سقوا في ساحات التغيير في اليمن، في مصر، في تونس، في ليبيا. نسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات الأولى أن ينصر شباب ليبيا، وأن ينقذهم من ذلك الفرعون التافه مؤمر القذافي لأنه الله أخزاه، وأن ينقذ شؤوب الأمة، وأن ينقذ شؤوب المسلمين وشباب المسلمين هؤلاء الطواغيت. وما دمنا الآن أستطيع أقول لنا الحق أن ندعو، أما أن ندعو يا رب أنقذنا وإحنا ساكتين في بيوتنا فهذا نوع من الحماقة في فهم الدعاء. وإنما أول سلم في الدعاء أن تبدأ أنت وتستخدم عصاك لتهز الصنم، والله تبارك وتعالى يعينك. فالحمد لله أن الأمة خرجت هزت وهزئت وداست الأصنام، فلنا الحق الآن أن ندعو ونثق أن الله تعالى سيستجيب، واستجابة سريعة قريبة بإذن الله. اللهم صل وسلم على أحب الخلق إليك سيدنا محمد والآل الطاهرين وصحبه المتجبين. اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر مجاهدنا في كل مكان، اللهم انصر شباب التغيير في كل مكان، اللهم اسقط الاصنام والكهنة والازلام، اللهم اذل امريكا والصهيونية ومن معها، اللهم كل من تولى امر المسلمين ففسق وافسد وقتل ودمر فاذله واجعل خزيه مرئيا مشاهدا امام خلقك. اللهم انهم قد بغوا وفسدوا وآثوا في الأرض الفساد، اللهم إنك تعلم إفكهم وباطلهم، اللهم فأرنا فيهم أجعب قدرتك وسريع نقمتك وفجاءة غضبك وأليم سخطك، وانصر الشباب المجاهدين واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، وفقهم وثبتهم وانصر مجمع قلوبك قلوب شباب المسلمين وكلمتهم على المحبة والإخاء، وارزقنا جميعا فهم حقائق الإسلام وحقائق القرآن والبراءة من الطاغوت والظالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليكم وشكرا جزيلا وتفضلوا المايك.